تستحق الرد على الإطلاق. وخلال استقبال حشدة من المعلمين، شدد سماحته على أن مستوى الخطاب المتدني شكل مصدر إحراج بالنسبة لترامب وللشعب الأمريكي، متهما إياه بالكذب عندما قال إنه يريد استخدام القوة لإحلال السلام. كما أكد سماحة السيد القائد فشل نموذج ترامب للمنطقة، مشددا على أنه يتعين على أمريكا مغادرة المنطقة وستفعل ذلك، فيما شدد على أن النقطة الأساسية للفساد ومصدر الحروب والانقسامات في المنطقة هي بالتأكيد الكيان الصهيوني، وقال إن هذا الكيان لابد أن يستأصل وسيستأصل حتما. حول ما جاء في خطاب قائد الثورة الإسلامية آيت الله السيد علي الخامنئي بشأن مواصلة إيران تعزيز قدراتها والمضي قدما في برامجها التنموية والدفاعية دون الانصياع للضغوط الخارجية، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
إيران ستواصل تعزيز قدراتها رغم أنوف الأعداء، تأكيد جاء على لسان قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي، مشيرا إلى أن بعض تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا تستحق الرد على الإطلاق. وخلال استقباله حشدا من المعلمين، شدد سماحته على أن مستوى الخطاب المتدني شكل مصدر إحراج بالنسبة لترامب وللشعب الأمريكي، متهما إياه بالكذب عندما قال إنه يريد استخدام القوة لإحلال السلام.
ترامب قلت
قائد الثورة الإسلامية أكد فشل نموذج ترامب للمنطقة، مشددا على أنه يتعين على أمريكا أن تغادر هذه المنطقة وستفعل ذلك. سماحته لفت إلى أن الجمهورية الإسلامية لديها مبادئ واضحة ومنظومة قيم محددة، ورغم كل التحولات والتقلبات التي شهدها محيطنا فقد تمسكت بهذه المبادئ وسارت بالبلاد قدما على هذا الأساس.
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن العدوان الجوي الصهيوني على موانئ اليمن مؤشرون على الطبيعة الإجرامية لهذا الكيان، وشدد بقائي على أن استهداف البنى التحتية الاقتصادية والمنشآت العامة انتهاك لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومصداق لجرائم الحرب ضد الإنسانية، فيما اعتبر صمت مجلس الأمن الدولي إزاء هذه الجرائم علامة على زوال الاقتدار الحقوقي لهذه المنظمة. أكد البيان الختامي للقمة العربية 34 في بغداد أن هدفها توحيد الجهود وتحقيق مصالح شعوب المنطقة، مطالبا المجتمع الدولي بوقف آلة الحرب الإسرائيلية. وشدد البيان على رفض أي محاولة لتهجير الفلسطينيين داعيا إلى توفير ممرات إنسانية آمنة لإدخال المساعدات إلى غزة. ودعمت القمة العربية وحدة وسيادة الأراضي اللبنانية وحق لبنان في حماية حدوده والوقوف إلى جانبه في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية. كما أدان البيان الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا مجددا التأكيد على أهمية وحدة أراضيها. وبشأن الأوضاع في السودان، دعا البيان إلى إيجاد حل سياسي شامل ينهي الصراع. من جانبه أعلن العراق إطلاق مبادرة صندوق التضامن العربي لإعمار قطاع غزة ولبنان. حول أبرز النقاط التي تم التأكيد عليها في القمة العربية بالعاصمة العراقية بغداد بشأن القضية الفلسطينية وضرورة فتح المعابر وتمكين الوكالة الأممية، حول هذه المواضيع وأهم مخرجات قمة بغداد نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
قمة عربية في العاصمة العراقية بغداد في دورتها 34 بحضور قادة وزعماء الدول العربية وكبار المسؤولين الأمميين والدوليين تحت شعار حوار تضامن وتنمية. القمة شهدت تأكيدا قويا على دعم القضية الفلسطينية، ففي كلمته الافتتاحية أشار الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد إلى التحديات الخطيرة التي تواجهها المنطقة لا سيما العدوان الإسرائيلي على غزة، محذرا من محاولات تهجير الفلسطينيين. وشدد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني على أهمية القضية الفلسطينية بالنسبة للأمة العربية.
إن رؤيتنا لنهاية الأزمات ومناشئ الصراع في المنطقة تنطلق من حصول الشعب الفلسطيني على كامل حقه في الحياة الحرة الكريمة على أرضه، لقد رفضنا وما زلنا أفعال التهجير القسري للفلسطينيين.
رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وصف الممارسات الإسرائيلية بأنها جزء من مشروع يهدف إلى تقويض حل الدولتين، محذرا من المخاطر الوجودية التي تهدد القضية الفلسطينية، كما دعا إلى خطة عربية لتحقيق السلام وإعادة الزخم للمفاوضات.
وإنما نواجهه اليوم في قطاع غزة جزء من مشروع استعماري يهدف إلى تقويض مشروع الدولة الفلسطينية المستقلة.
من جانبه حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني، كما أكد على ضرورة تقديم الدعم الكامل للشعب الفلسطيني في محنته. وبدوره أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام على ضرورة استعادة لبنان سيادته الكاملة، معبرا عن تقديره للتضامن العربي في تخفيف الأزمات التي يعاني منها لبنان، بما في ذلك دعم القضية الفلسطينية ورفض توطين اللاجئين الفلسطينيين.
فنحن نذون بشدة السياسة الإسرائيلية القائمة على القتل الممنهج والتدمير الشامل والتجويع المتعمد لا سيما في قطاع غزة، ولا شك أن ما يشجع المعتدي الإسرائيلي على التمادي هو غياب المحاسبة.
رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز أعرب بدوره عن قلقه البالغ تجاه الوضع الإنساني في غزة، مؤكدا استعداد بلاده لبذل الجهود الممكنة عبر مجموعة مدريد لوقف العدوان الإسرائيلي، فيما أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على أن العقاب الجماعي ضد الشعب الفلسطيني في غزة غير مبرر، كما دعا إلى وقف فوري لإطلاق النار والإفراج عن الأسرى الفلسطينيين.
إن العالم كله يواجه تحديات كثيرة بدءا من قطاع غزة، لا شيء يبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني، إننا نرفض التهجير المستمر لسكان قطاع غزة.
في السياق ذاته وجهت حركة حماس دعوة إلى القمة العربية للتدخل الفوري لوقف الإبادة الجماعية في غزة، مشيرة إلى تصاعد القصف الإسرائيلي في شمال غزة الذي أجبر مئات العائلات على النزوح القسري. حماس دعت إلى فرض عقوبات عاجلة على الاحتلال الإسرائيلي، مطالبة القمة بتحمل مسؤولياتها التاريخية في حماية الشعب الفلسطيني ورفع الحصار عن قطاع غزة.
أفاد المكتب الإعلامي الفلسطيني أن الاحتلال هجر أكثر من 300 ألف وقتل أكثر من 200 مواطن ودمر 1000 وحدة سكنية في شمال قطاع غزة خلال اليومين الماضيين. وبيّن المكتب أن من بين الشهداء ما زالوا تحت الأنقاض نتيجة منع جيش الاحتلال المتعمد لطواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إلى أماكن القصف. ووفق البيان، استهدف الاحتلال بشكل مباشر وممنهج كل ما يتحرك شمال غزة من أفراد ومركبات وطواقم إنقاذ، فيما أطلق عليها عملية عربات جدعون لقتل وتشريد آلاف المدنيين. هذا وأشار البيان إلى أن الطيران الحربي حرق مئات الخيام للنازحين في تل الزعتر وبيت لاهيا ومناطق أخرى شمال القطاع. استشهد 22 مواطنا وأصيب آخرون بقصف الاحتلال دير البلح وحي تل الزعتر في وسط وشمال القطاع. وأفادت مصادر محلية بأن الاحتلال نفذ مجزرة بدير البلح وسط قطاع غزة، حيث قصفت طائراته منطقة جنوب المدينة، ما أدى إلى استشهاد 9 مواطنين وإصابة آخرين. كما استشهد عدد من المواطنين بقصف طيران الاحتلال المسير منازل بحي تل الزعتر والشجاعية. كشفت شبكة NBC نيوز الأمريكية عن خطة سرية تعمل عليها إدارة ترامب لتهجير نحو 1 مليون فلسطيني من قطاع غزة إلى ليبيا بشكل دائم. الشبكة أعلنت أن الخطة لا تزال قيد الدراسة، وقد ناقشتها واشنطن مع أطراف ليبية لم تكشف هويتها مقابل الإفراج عن مليارات الدولارات من الأموال الليبية المجمدة لدى أمريكا منذ أكثر من عقد، مؤكدة أن الخطة تشمل تسهيلات لوجستية عبر معبر كرم أبو سالم ومطار رامون في النقب، تمهيدا لنقل السكان إلى وجهاتهم الجديدة جوا أو برا أو بحرا. أعلنت شركة مايكروسوفت الأمريكية اعترافها بتقديم مساعدة تقنية طارية لحكومة الاحتلال الإسرائيلية في عقب أحداث 7 أكتوبر 2023. ووفقا للبيان الرسمي للشركة، جاءت هذه المساعدة لدعم جهود التكنولوجيا الرامية لإنقاذ الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية بحسب تعبيرها. للمزيد حول هذا الموضوع نتوقف عند التقرير التالي.
جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبت وما تزال في قطاع غزة لم تكن بهذه الوحشية لو لم يقدم العالم للاحتلال كل أسلحة الحرب التقليدية وغير التقليدية كاستخدام التكنولوجيا الحديثة ببراعة لملاحقة أرواح الغزيين. كبرى الشركات العالمية لم تخفي دعمها للاحتلال متجاهلة الانتقادات العالمية ضدها. شركة مايكروسوفت الأمريكية أقرت بأنها قدمت مساعدة تكنولوجية لجيش الاحتلال شملت خدمات سحابية وبرمجيات وأنظمة ذكاء اصطناعي. كذلك شركة جوجل ساعدت بشكل مباشر جيش الاحتلال الإسرائيلي في الحرب على غزة كما جاء في تقرير صحيفة واشنطن بوست الأمريكية الذي بني على وثائق مسربة بأن موظفين في الشركة قدموا المساعدة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في الوصول إلى أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي للشركة من خلال خدمة فيرتكس التي تمكن مستخدميها من تطبيق خوارزميات الذكاء الاصطناعي لتحديد الأهداف المطلوبة ورصدها وتدميرها عند استخدامها عسكرياً. كذلك تقدم إمكانية الولوج إلى تكنولوجيا جيميناي لتطوير مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بالجيش الاحتلال الإسرائيلي لمعالجة المستندات والبيانات والملفات الصوتية وغيرها. كل ذلك كان منذ الأسابيع الأولى للعدوان على غزة وهو ما أدى لاحقاً إلى عدة احتجاجات لموظفيها نتيجة هذا الدعم والشركة ردت على موظفيها بفصل 49 منهم. شركة بالنتير تكنولوجيز الأمريكية اعترفت بتزويدها الاحتلال بأعداد كبيرة من الأجهزة وبرامج الذكاء الاصطناعي المتطورة التي تعتمد على كمية بيانات هائلة مصدرها تقارير الاستخبارية السرية بما فيها الواردة من وكالة الأمن القومي الأمريكي لتحديد الأهداف وضربها وهو كذلك ما قدمته شركة جاما البريطانية ولكن أضفت عليها إجراء رحلات مراقبة قامت بها القوات الجوية الملكية البريطانية فوق غزة. هذه المساعدة التقنية التي من المفترض أن تكون نظيفة جعلت الواقع معاكسا تماما ووضعت آلاف المدنيين والمؤسسات والمواقع في غزة والضفة الغربية ولبنان أيضا أهدافا مبرمجة ومرصودة مسبقا ومستهدفة بالتصفية أو التدمير.
شنت قوة الاحتلال الإسرائيلية حملة اقتحامات واعتقالات في العديد من بلدات الضفة الغربية وأفادت مصادر محلية أن قوة الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين بعد اقتحام مدينة دورا جنوب الخليل كما اقتحمت مخيم العين في نابلس شمال الضفة الغربية. تشكل الحواجز العسكرية في جنين عقوبة جماعية تثقل كاهل السكان فهذه الحواجز تقطع أوصال الضفة الغربية حيث يحصل الفلسطينيون أكثر من 1000 حاجز عسكري وبوابة حديدية ولا تكتفي هذه الحواجز بتقييد حركة المواطنين بل تتحول إلى فخاخ للاعتقال التعسفي حيث يجبر الاحتلال الفلسطينيين على انتظار مهين لساعات طويلة بينما تخضع المركبات لتفتيش استفزازي. حول هذا الموضوع نتوقف عند التقرير التالي.
وإحنا برضو تحديدا هنا بمحافظة جنين في عندنا مشكلة أساسية يعني أي مخصوم أي حاجز نيجي عليه بيعرفون الهوية لجنين إن نحجز ونتبهدل بزيادة.
هذه عقوبات تضاف لأهالي جنين على الحواجز التي تقطع أوصال الضفة الغربية. أكثر من 1000 حاجز عسكري وبوابة حديدية لا تقيد حركة الفلسطينيين فقط إنما تحولت لمصائد للاعتقال واحتجاز المواطنين لساعات طويلة وتفتيش المركبات والتنكيل بالفلسطينيين.
إحنا بنعاني بشكل عام من مشاكل مش طبيعية من أيام ما زادوا الحواجز والبوابات على بشكل عام عندنا بالضفة بالمستوطنين على الشوارع بالمسافات اللي نقطعها يعني كنا على مستوى جنين رام الله نطلع المشوار ياخذ معنا من ساعة لساعة ونص بالكثير نكون واصلين صار اليوم ياخذ معنا من ساعتين لثلاث وأحيانا 4 ساعات المشوار ويعني الواحد فينا بوصل رام الله ما بيجي دور يحمل من رام الله بسبب مسافات اللي نقطعها.
حرب صامتة يمارسها الاحتلال في الضفة الغربية توازيا مع حرب الإبادة المعلنة في قطاع غزة يستهدف من خلالها أكبر شريحة من الفلسطينيين الذين يعتمدون على مدن أخرى في التعليم والعلاج والتسوق والتجارة.
صعوبة نقل المرضى من مستشفى لمستشفى عدد الكبير صار من ناحية المخاصيم طبعا هذا الوقت أنت بتخسره مش لصالح المريض، هاي اول شغله. ثاني شغله احنا الازمات اللي بنشوفها على المخاصيم ومن ناحيه تفتيش طيارات، طبعا انت كاسعاف حتى راح تتفتش وراح تفحص على هويات المرض المريض وهويات المرافقين، هويه المسعف، هويه الهويه الطاقم كله.
لم يبدأ تقييد حركة الفلسطينيين بعد 7 أكتوبر، إنما هي سياسات عقابية تدريجية بدأت بتنفيذها سلطات الاحتلال منذ عام 67. بعد الانتفاضة الثانية تحولت الضفة الغربية إلى كانتونات متفرقة، ولكن بعد 7 أكتوبر باتت هذه الحواجز شكلاً من أشكال العقاب الجماعي على الفلسطينيين. تفتيت الجغرافيا الفلسطينية وعزل مدن الضفة الغربية مخطط ولد مع احتلال هذه الأرض، ولكنه بات يتجذر على أرض الواقع بعد 7 أكتوبر.
انطلقت اليوم أولى جلسات المفاوضات غير المباشرة بين حماس والوفد الإسرائيلي في الدوحة، وأكد المسؤول في حركة حماس طاهر النونو أن الحركة تعقد جولة جديدة من المحادثات في إطار مفاوضات وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن الجانبين يناقشان جميع القضايا دون شروط مسبقة. وقالت مصادر الاحتلال أن حماس لم توافق على خطة ويتكوف، وأن فرص تحقيق تقدم ملموس ضئيلة، لافتة إلى موافقة حماس على نقاش يمكن فيه لكل طرف أن يطرح موقفه بشأن صفقة الأسرى ووقف إطلاق النار. وأخيرا أكد وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارية توم فليتشر أن الأمم المتحدة وشركائها في المجال الإنساني يمتلكون الخبرة والعزيمة والوضوح الأخلاقي اللازم لتقديم المساعدات بالقدر الكافي لإنقاذ الأرواح في جميع أنحاء غزة. وردا على الدعوات قال فليتشر: يجب عدم إضاعة الوقت. في الختام هذا تذكير بالعناوين. قائد الثورة الإسلامي يؤكد أن إيران ستواصل تعزيز قدراتها رغم أنف الأعداء. قمة بغداد تؤكد توحيد الجهود لمواجهة التحديات، والعراق يطلق صندوق التضامن العربي لأعمار غزة ولبنان. الاحتلال يقتل ويهجر 10,000 من الفلسطينيين ويدمر أكثر من 1,000 منزل خلال يومين. شكرا على كرم المتابعة ودمتم في رعاية الله.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لحضراتكم أيها الكرام، وأهلا بكم في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: غزة وموقعها في معادلة الأمة. ماذا في تلويح الاحتلال تصعيد عملياته على القطاع؟ والتوقعات حيال قمة بغداد بعد جولة ترامب الخليجية. ماذا عن معادلة المقاومة في ظل تحولات المنطقة؟ غزة وموقعها في معادلة الأمة محورنا في هذا البرنامج. تحية طيبة لحضراتكم مستمعين الأفاضل أينما كنتم. غادر دونالد ترامب المنطقة بجيب متخم بالتريليونات وبعين مفتوحة على آلاف الاستثمارات، فيما الأموال هذه ممنوعة عن مليوني فلسطيني في غزة، يتقبلون رمالها أو يتقلبون على رمالها الملتهبة بالحديد والنار الأمريكية الصهيونية، وممنوعة أيضا عن الشعوب المأسورة لأهواء حكامها ولمشروع تثبيت الكيان الصهيوني في المنطقة. ومن تحت طائرة ترامب أو من فوقها عبرت أسراب الطائرات الصهيونية إلى اليمن، مستهدفة بالغارات موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، ومعلنة انتهاء فترة عدم إزعاج فخامة الحليف في زيارته الثامنة. وعن الأثمان التي ستدفعها المنطقة مع اتساع البلطجة الأمريكية فيها، فإنها لن تقف عند سقف مع لهاث بعض الأنظمة المستجدة لتنفيذ مخطط التطبيع ووضع بلدانهم تحت مقصلة الأوامر الأمريكية والصهيونية بالكامل. بأسف كامل على الأمة التي عاشت خلال اليومين الماضيين نكبة حقيقية من خلال أداء حكامها وسيل عطاياهم الخيالية، يستذكر الفلسطينيون نكبتهم مع التأكيد على الثبات ورفض الاستسلام، ومعهم شرفاء اليمن ولبنان الذين اختاروا التحدي لحفظ الكرامات مع إيمانهم بأن جولات البلطجة الأمريكية الصهيونية لن تدوم. ومع تداعيات جولة البلطجة الأمريكية وحصاد ترامب الخليجي، ترتفع أصوات الغزيين منددة بالذين قدموا الهدايا وتناسوا أبناء جلدتهم في غزة، محاصرين بالنار والإبادة على أعين الأمة. إلى الزميلة رايا فرحات والتقرير التالي.
فتحت الخزائن على مصراعيها، لكنها تقصد بوجه الشعب الغزي، شعب يموت جوعا وعطشا ومرضا.
الله على الأطفال اللي تموت، ما بغروا على الناس اللي بتجوع. إيش اللي بيصير؟ وين العالم؟ أنا بتعرف وين الناس؟
رحلة ترامب تجاوزت عقودها المئات من المليارات، صفقات أشعلت غضب سكان غزة الذين يبادون منذ أكثر من عام وسبعة أشهر.
مش لاقين يأكلوا، ومبارح بتبرع بتريليون دولار لترامب.
وين غزة وبناتنا وخواتنا وأولادنا؟ مش لاقين يأكلوا.
من الساعة 7 الصبح الناس هيو موجودين عشان يأخذوا فتات من الطعام، وأغلبوا ما هو بدون أكل. حسبي الله ونعم الوكيل. يا محمد لا تسمع لهم، يا محمد لا تسمع لهم.
صرخات ألم وقهر تتعالى من غزة، فمليارات الدولارات من الدول العربية والمسلمة تهدى للرئيس الأمريكي الذي يرسل القنابل إلى الصهاينة لقتل الغزيين.
بتتبرع بملايين الملايين الدولارات، وأطفالنا قاعدين بموتوا من الجوع تحت العبادة وتحت القصف. أطفالنا عظموا ونسواننا عظموا، وشيوخنا من الجوع والشباب في غزة بطيحوا.
ثروات أمة بأكملها أهدرت، بينما غزة تجوع وتباد وأبناؤها يتركون من دون طعام أو ماء أو دواء.
التحية موصولة لحضراتكم مستمعين الأكارم، وكل الشكر والتقدير للزميلة رايا فرحات على تقريرها استمعنا إليه مستمعين الأكارم. ولمزيد من التفاصيل في سياق الحديث ننتقل إلى ضيفنا الكريم الكاتب والمحلل السياسي دكتور حسن إبراهيم، يلتحق بركبنا في هذه اللحظات. تحية طيبة لكم دكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ولكل المستمعين.
حياكم الله، شكرا دكتور على انضمامكم إلينا في هذا اللقاء. عدوان الاحتلال على القطاع لم يتوقف، اليوم هناك تلويح بعمليات عسكرية جديدة وتثبيت مواقعه على الأرض، ماذا في مؤشرات هذا المشهد؟ تصعيد وتلويح بتوسيع العمليات العسكرية من جانب العدو.
بالنسبة للعدو الإسرائيلي، هو أقر بأنه لن يوقف هذه الحرب، وهذا من جانب آخر يؤكد بأنه يحظى ليس الآن، منذ بدء عمليته أمريكي مباشر. يعني حتى ترامب وكل الحديث عما يقال بأنه على خلاف مع نتنياهو، اليوم الأحداث العسكرية في داخل فلسطين المحتلة تؤكد كذب نتنياهو وكذب ترامب ونفاقهما. يعني نتنياهو حصل على أسلحة متطورة جدا، وهو أعلن منذ عدة أيام بأنه عندما قصف أو اغتال أو حاول ضرب محمد السنوار استخدم 40 قنبلة خارقة للتحصينات، وهي حديثة جدا وصلت إلى هذا الكيان الصهيوني من الولايات المتحدة الأمريكية. هذا أولا. ثانيا، كل ما يقال عن ألم ووجع وتأنيب ضمير ترامب حول غزة ميدانيا وواقعيا، لا بل أكثر من ذلك. ترامب يقول بأن غزة ستكون له خاص به، خاصة به هو وليست لنتنياهو، يعني أنه سيكون احتلال مباشر أمريكي. ستكون هناك حتى قيل في بعض الوسائل الإعلام وبعض التقارير التي صرحت بأنه سيكون هناك رجل أمريكي يحكم غزة. يعني هذا تصاعد أو تصعيد في الاحتلال المباشر لفلسطين المحتلة، لأننا اليوم سنكون أمام احتلال مباشر لغزة، احتلال أمريكي. غدا سنكون أمام احتلال أمريكي للضفة الغربية. أيضا سنكون أمام احتلال أمريكي للحدود السورية والمثلث السوري التركي العراقي. هذا ما يشير إلى تموضع أمريكي مباشر، سياسة أمريكية مباشرة، بغض النظر عن أدواتها أو عملائها. لذلك نتنياهو ما زال يسير على قاعدة إما تهجير الفلسطينيين بأجمعهم وإما قتلهم بأجمعهم.
نعم. طيب دكتور، يعني تلويح الاحتلال، تلويح الاحتلال بتصعيد عملياته العسكرية على القطاع يأتي إثر جولة خليجية قام بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو حاصدا أموالا واستثمارات لصالح الخزانة الأمريكية، ولم يستطع الحكام الضيوف أخذ أي موقف من عراب البيت الأبيض بشأن غزة. كيف يمكن تناول هذا الموقف أيضا؟
نعم، بداية نحن إذا ما قرأنا الموقف العربي الشريك الكامل للموقف الصهيوني الأمريكي، إذا ما نظرنا من هذه الزاوية نجده أنه متكامل مع الموقف الإسرائيلي وموقف الأمريكي، لسيما بعد فتح الخط البري عندما أغلق السيد عبد الملك الحوثي والقوة اليمنية أغلقوا البحر الأحمر. هذا موقف ليس متخاذل بل موقف شريك بالقتل. ثانيا، نحن سمعنا ترامب وهو كان يصرح سيكون هناك مواقف حاسمة جديدة، مواقف تاريخية إلى ما هنالك من هذه العبارات التي استخدمها. وجدنا بالأمس أن كل ما قاله هو فقط تحصيل ما يزيد على 3 تريليون دولار. أيضا مواقف العربية، هذا التدلل والإذلال العربي. يا أخي هؤلاء العرب نحن ندرك تماما أنهم أمريكيون إلى أقصى حد، ولكن في الحد الأدنى تكون لهم كرامة، يعني جزء من الكرامة هم باعوها. وأكثر من ذلك أيضا هذه الأموال التي سرقها ونهبها هيك على عينك يا تاجر، نحن في لبنان نقول لو دفعت في فلسطين، مش كل هذه الأموال، 100 مليون أو 1 مليار في فلسطين أو 100 مليار في سوريا، 100 مليار في لبنان، 100 مليار في عمان، قسمها هذه 3000 مليار دولار، قسمهم على الدول العربية، هل يكون مجتمع عربي ودول عربية صناعية تتحدى الولايات الأمريكية أم لا؟ أنا أعتقد أنها تتحدى كل العالم عندما تسيل ما يزيد على 3000 مليار دولار في الوسط العربي. يعني إذا ما قمنا نحن بصناعة عربية بهذه الأموال تفوقنا بها على الأمريكيين وتفوقنا بها على الأوروبيين. لو صرفنا مش 1000 مليار، 10 مليار دولار على النمو الاجتماعي عندنا في العالم العربي تفوقنا على الغرب كله. لو أنفقنا 1,000,000,000,000 تريليون واحد على المؤسسات التعليمية والمختبرات وما شابه لكنا ضاهينا كل العالم هذه المختبرات ليست بحاجة إلى 1,000,000,000,000 دولار على الإطلاق ليست بحاجة. لذلك هنا نحن نقول ليس خطأ بل هي سياسة متعمدة. هذه سياسة الإذلال، سياسة تفقير الشعوب العربية، سياسة إشغال العالم العربي والعالم الإسلامي بلقمة عيشه مقابل أن يتمتع بها ترامب ونتنياهو وآخرون. هذه سياسة مقصودة، كل ذلك من أجل الحفاظ على كرسي الحكم، وهذه أكبر مصيبة وليس تخاذل عربي، هذه أكبر مصيبة على الشعب العربي وعلى الحكومات العربية.
طيب دكتور،
نحن اليوم
نعم. أتساءل على مستوى الساحة اللبنانية دكتور، يعني لبنان على موعد مع زيارة مرتقبة لنائبة المبعوث الأمريكي مورغان أورتاغوس التي بدأت بالتلميح عن مضمون زيارتها بإطلاق تصريحات حول سلاح المقاومة. الموقف اللبناني حيال هذه التصريحات، يعني ما مضمون هذا الموقف رسميا وشعبيا، وما الذي تتوخاه الإدارة الأمريكية بهذا الصدد؟
سيد الكريم، بداية الموقف اللبناني هناك أكثر من موقف. نحن في لبنان اعتدنا على هذه المواقف، كان أقصاها في العام 1982. هذه الحصالة اليوم التي تستجدي أورتاغوس هي نفسها كانت موجودة، يعني أغلبها بأشخاصهم كانوا موجودين وجلهم بأحزابهم كانوا موجودين، يعني إن تغير أحدهم فحزبه، يعني كان بالأصل والد أحد هؤلاء هو رئيس حزب ورئيس جمهورية، واليوم تبنى الفكر الصهيوني والإدارة الصهيونية في حزبه، يعني بعض النفس الخاص فينا. نحن نستطيع أن نقول أن هؤلاء هم أنفسهم كانوا في العام 1982 واتفاق العار. بالمناسبة نحن اليوم في 17 أيار ذكرى توقيع اتفاق الذل والعار ما بين هؤلاء اللبنانيين، مش كل اللبنانيين، بين هؤلاء اللبنانيين المنبطحين والزاحفين تحت أقدام الصهاينة وبين العدو الصهيوني. من أسقط هذا الاتفاق؟ انتفاضة 6 شباط 1984، حينها قال دولة الرئيس نبيه بري بأننا اليوم أسقطنا اتفاق الذل والعار، وكانت هناك معارك بارية في لبنان. هؤلاء هم يقولون بأن تمويلهم المالي والسياسي والعسكري من الصهاينة ومن بعض الدول الخليجية اليوم التي تنفق هذه المليارات. اليوم الموقف الرسمي في لبنان، من أتى برئيس الحكومة رئيسا للحكومة ماذا تتوقع منه أن يكون موقفه؟ بطبيعة الحال يعني اليوم له كلمة في قمة بغداد بيقول نحن بدأنا نسير نحو الاستقلال والاستقرار. ليش؟ لأنه ينفذ القرار 1701. هذا عين الذل، يعني أكثر من هيك ذل ومهانة واستسلام لا يوجد. أولا من فرض هذا الاتفاق هو العدو الصهيوني والعدو الأمريكي على الدولة اللبنانية وليس على حزب الله، يعني لنكون كمان واضحين. هذا ليس اتفاق، هذا إذعان، هذا تخاذل، هذا إقرار بالعبودية لسيده الأمريكي. واليوم هذا رئيس الحكومة يقول نحن ذاهبون إلى تطبيق القرار 1701، وبيعتبر أنه هذا شأن استقلالي، هذا شأن سيادي، هذا بالعكس هذا شأن احتلالي، شأن إذلالي، شأن لا كرامة. هذا بجانب اللبنانيين. نحن في لبنان هناك صراع حاد ما بين هؤلاء الزاحفين أمام الأقدام الأمريكية، على رأسهم أغلب هؤلاء السياسيين وأغلب هؤلاء الحزبيين. في المقابل لدينا فئة أخرى أو جهة أخرى
دكتور،
هي جهة مقاومة. يعني نحن نقول اليوم فعلا اليوم الآن حصل حق في لبنان. بدنا أمام مشهد واضح، إما أن تكون أمريكيا إسرائيليا، وإما أن تكون مقاوما للمشروع الأمريكي. اليوم لا بعد... يوجد في لبنان طريق وسط.
ما بعد الجولة الخليجية للرئيس الأمريكي افتتحت في العاصمة العراقية بغداد أعمال الدولة 34 للقمة العربية، ما المتوقع من هذه القمة؟ هل ستكون مغايرة لما أفرزته الجولة الخليجية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟
نعم ستكون مغايرة، ولكن بشأن سلبي وليس إيجابي. يعني ستكون مغايرة إضافة إلى الحصار المالي على الفلسطينيين، يدفع من أموال الشعب الفلسطيني والشعب العربي، يدفع نفقة هذا المؤتمر. هل أدي يعني مغاير بالناحية السلبية، يعني إضافة إلى ما نهبه وسرقه ترامب، هؤلاء الزعماء يدفعون أيضا وينهبون من شعوب هذه الأمة. أما في خصوص المواقف العامة، نحن تعودنا منذ العام 1945 و46 وحتى اليوم، منذ اللحظة الأولى للتأسيس هذه الجامعة العربية حتى اليوم، فليصعد أحد ويقول ماذا حققت وماذا أنجزت هذه الجامعة العربية. حتى قيل في بعض الأحيان يمكن أن نستفيد من مؤتمرات الجامعة العربية بمسألة واحدة، وهي أن تدفع تكاليف هذه القمم للشعب الفلسطيني، ليأكل الشعب الفلسطيني أو ليشتري سلاح أو إلى ما هنالك للشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية. هذه المسألة الوحيدة التي يمكن أن نستفيد منها من القمم العربية، إذا ما أخذنا الأموال التي تنفق عليها وثمن الورق وثمن الحبر وثمن البنزين والمصاريف الخاصة، يجب تجميعها كل هذه وعدم إقامة أي قمة عربية بل تدفع للشعب الفلسطيني.
نعم، ألف شكر وتحية لكم
دكتور حسن إبراهيم. هذه القمم لا تساوي الحبر الذي تكتب به.
بلى. تحية طيبة لدكتور حسن إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي، كنتم معنا من لبنان، شكرا جزيلا لكم. أحييكم من جديد مستمعينا الكرام في لقائنا فلسطين اليوم، تستمعون إليه عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في جولة أخبارنا وتقاريرنا نبدأ من غزة أيها الأحبة. حيال آخر التطورات على صعيد القطاع، في ظل مواصلة العدو لعدوانه وتلويحه بالبدء عملية جديدة أطلق عليها اسمه عربات قدعون، وأفانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية، نستمع إليها.
والحقيقة عملية عربات قدعون بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي بالتمهيد لبدئها، ولم تبدأ عمليا. هذا التمهيد يعني أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يقوم باختراق مناطق سكانية محددة في قطاع غزة ليسهل عمل قوات الاحتلال في حال قررت مثل العملية للدخول إلى مناطق أعمق في قطاع غزة. ومن أجل هذا جيش الاحتلال الإسرائيلي يعمل في أربعة محاور في هذه المرحلة. يعمل في مدينة رفح التي عزلها بشكل كامل عن قطاع غزة، ويعمل في بين مدينة رفح وخان يونس في محور المشفى الأوروبي، ويعمل أيضا ما بين خان يونس ودير البلح في بلدة القرارة وشرق دير البلح، وقد بدأت الدبابات الإسرائيلية الدخول بالتوغل عمليا في هذه المنطقة، لكنها لم تصل إلى شارع صلاح الدين الذي يفصل شرق قطاع غزة عن الوسط والغرب. المحور الرابع هو محور شمال قطاع غزة، حيث يدفع جيش الاحتلال الإسرائيلي المواطنين الفلسطينيين لمغادرة شمال قطاع غزة نحو غرب غزة، جباليا، بيتلاهيا، جزء من مخيم جباليا. بدأت الناس تنزح باتجاه غرب مدينة غزة في ظل القصف الإسرائيلي المتواصل. ومع هذه المحاور التي تعمل على الأرض، جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ غارات في كل مكان من قطاع غزة، والطائرات الإسرائيلية لا تتوقف عن التحليق، بدءا من غارات جوية على منازل المواطنين كما جرى قبل قليل باستهداف شقة سكنية أو منزل لعائلة أبو عكر على بعد مئات الأمتار من المكان الذي نقص فيه، استشهد اثنين من المواطنين وأصيبت أعداد أخرى، أو شقة سكنية شمال خان يونس أدت لاستشهاد ثلاثة مواطنين أب وأم وأطفال. وقصف متواصل على حي الشجاعية شرق مدينة غزة، وما يؤدي إلى عدد من الشهداء والجرحى ينقلون تباعا إلى المشفى المعمداني. حتى مشفى شهداء الأقصى في دير البلح تعرضت خيام النازحين في هذه الليلة للقصف، وكان هناك شهيد وعدد من الجرحى. إذن جيش الاحتلال الإسرائيلي يعمل على تمهيد الأرض لدخول قوات الاحتلال الإسرائيلي، سياسة الأرض المحروقة، قصف بعشرات الغارات، فدائق مدفعية، استخدام الطيران الجوي وكل أنواع الأسلحة ليوهد لهذه القوات لتدخل في حال قررت بدء العملية التي لم تبدأ بعد حتى هذه الساعة، مع الاستمرار في السياسة العامة وهي سياسة تجويع قطاع غزة، الإغلاق المحكم وجوع الناس، جوه الناس بعدم قدرتهم لا على الحصول على الطعام ولا الشراب ولا الوقود. هذا الأمر انعكس أيضا على مشافي قطاع غزة. مشفى العودة أعلن عن توقف 7 من سيارات الإسعاف التسعة التي يملكها، وقال أن المشفى يمكن أن يتوقف في حال استمر منع إدخال الوقود إلى قطاع غزة. إذن جيش الاحتلال الإسرائيلي يعمل في عدة محاور ليمهد العملية العسكرية الجديدة الكبيرة في قطاع غزة.
نحيي الزميل سعيد بوريني على هذا التقرير أحبتنا الأكارم، ونبقى في غزة حيث ارتفع عدد شهداء العدوان الصهيوني على قطاع غزة إلى 53,272 شهيدا، والإصابات 120,673 إصابة منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر عام 2023. أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بأن من بين الحصيلة 3,131 شهيد و 8,632 إصابة منذ 18 من آذار مارس. وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي أن 153 شهيدا و 459 مصابا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية. كما أوضحت أن عددا من الشهداء ما زالوا تحت أنقاض المنازل والمنشآت المدمرة وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والطواقم المختصة الوصول إليهم بسبب قلة الإمكانيات. إلى القدس الشريف مستمعينا الكرام، استشهد الفتى المقدسي محمد نضال أبو لبدة مساء الجمعة برصاص قوات الاحتلال قرب باب السلسلة في البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة، بزعم تنفيذه عملية طعن أسفرت عن إصابة أحد أفراد شرطة الاحتلال بجروح متوسطة. هذا وذكر بيان صادر عن محافظة القدس أن قوات الاحتلال أطلقت النار على الفتى دون أن تقدم له أي إسعاف أو علاج، وتركته ينزف حتى استشهاده في المكان. وفي القدس أيضا أحبتنا الأفاضل، أدى الآلاف من الفلسطينيين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك رغم تضييقات الاحتلال وعراقيله. هذا وانتشرت قوات الاحتلال بين المصلين أثناء استماعهم لخطبة صلاة الجمعة في مشهد استفزازي، وأوقفت قوات الاحتلال الشبانة ودققت في هوياتهم في باب العمود خلال توافدهم لصلاة الجمعة، كما أرجعت شابا ومنعته من دخول الأقصى عبر باب الأسباط، وأوقفت قوات الاحتلال فلسطينيا مسنا في القدس القديمة وفتشت مقتنياته. هذا وتواصلت الدعوات المقدسية للحشد والرباط والتصدي لمخططات الاحتلال ومستوطنيه في المسجد الأقصى المبارك. من القدس إلى الضفة الغربية أحبتنا، حيث شنت قوات الاحتلال فجر السبت حملة دهم واعتقالات في أرجاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة تخللها عمليات قمع وكذلك تنكيل. ففي سلفيت أعلنت قوات الاحتلال عددا من المواطنين واعتقلت قوات الاحتلال عددا من المواطنين من بلدة بروقين غرب سلفيت. وجاءت هذه الاعتقالات خلال عملية الاقتحام المتواصلة للبلدة لليوم الثالث على التوالي، حيث نفذت قوات الاحتلال حملة تفتيش لجميع منازل المواطنين في البلدة وتخريب ممتلكاتهم. وعرف من بين المعتقلين رائد عمار وعمار سبيتاني وعمار سمارة وأسيد سمارة وعرفات بركات وحسن سلامة وعثمان تيسير عامر ومحمد عاهد أمين. هذا واقتحمت أيضا قوات الاحتلال مبنى البلدية واستولت على جهاز تسجيل الكاميرات وعبثت بمحتويات البلدية، وفي سياق متصل، واصلت قوات الاحتلال الصهيوني اقتحام بلدة كفر الديك المجاورة، حيث قامت بتفتيش منازل المواطنين وتهجير أصحابها وإنذارهم بعدم العودة إليها قبل مرور 3 أيام، وسط تنكيل بالشبان وفرض منع التجوال في البلدة. هذا واقتحمت قوات الاحتلال اليوم السبت قرية مادما جنوب نابلس. قال أيضا رئيس مجلس قروي مادما عبد الله زيادة أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وسط أطلاق لقنابل الصوت وأعمال عربدة واستفزاز للمواطنين. واعتقلت قوات الاحتلال صباح اليوم السبت شابا عقب أطلاق النار على مركبته قرب حاجز جابع العسكري شمال شرق مدينة القدس المحتلة. وأفاد شهود عيان بأن دوريات تابعة لجيش الاحتلال لاحقت مركبة مدنية فلسطينية وأطلقت النار عليها قرب الحاجز، واعتقلت سائقها الذي لم تعرف أو تعرف هويته بعد. في اليمن مستمعين الأكارم، نفذ طيران الاحتلال الصهيوني عددا من الغارات على موانئ الصليف والحديدة ورأس عيسى بعد التهديد باستهدافها في اليوم الأحد الماضي. حول استهداف الاحتلال الموانئ اليمنية، وفانا الزميل إبراهيم الكحلاني بالصورة الصوتية التالية.
بالتزامن مع خروج المسيرات المليونية للجمعة 74 على التوالي، شنت طائرات العدو الإسرائيلي سلسلة غارات على موانئ الحديدة، من بينها ميناء الحديدة الرئيسي وأيضا ميناء الصليف الذي يستخدم لاستيراد الحبوب لأبناء الشعب اليمني أو لأغلب أبناء الشعب اليمني، حيث تتركز الكثافة السكانية في المناطق والمحافظات التي هي تحت سلطة المجلس السياسي في صنعاء. من الواضح سهيل أن هذه المسيرات المليونية أزعجت الصهيوني جدا، ولذلك تزامن عدوانه مع هذه المسيرات. للعلم أن القيادة الثورية ممثلة بالسيد عبد الملك عبد الدين الحوثي كان قد أوصى الوسائل الإعلامية بأن تهتم جدا بنشر مشاهد مسيرات اليوم المليونية. الواضح أن القيادة في اليمن تدرك أهمية هذه المسيرات، والصهيوني أيضا يدرك أهمية هذه المسيرات، لذلك تزامن عدوانه مع خروج هذه المسيرات. بالنسبة لحصيلة هذا العدوان، في تقديري أن الخسائر المادية ستكون أقل منها في المرات السابقة، خصوصا أن السلطات المحلية في محافظة الحديدة والقيادة اليمنية قد عملت حسابها لمثل هكذا عدوان أن يتكرر سواء على ميناء الحديدة أو مطار صنعاء. هي رسالة من الصهيوني يريد أن يخيف بها الشعب اليمني وأن يستهدفه في قوته وفي مصادره التموينية، ولكن كانت رسالة الشعب اليمني أقوى، وكانت رسالة قواته المسلحة والصواريخ اليمنية تعبر من فوق رأس ترامب. وأيضا فهذا الخروج المتزامن مع إنهاء مجرم الحرب ترامب لزيارته إلى عدد من دول المتواطئة مع جرائم الصهيونية بحق أبناء الشعب اليمني، كانت الرسالة اليمنية أقوى، وبالتأكيد سيكون لها صدى أكبر ومدى أبعد بإذن الله سبحانه وتعالى.
هذا ونكون أحبتنا الأكارم أيضا مع الزميل إبراهيم الكحلاني، حيث شهدت صنعاء مسيرات مليونية تحت شعار مع غزة لمواجهة جريمة الإبادة وكذلك التجويع.
سوف نواصل، سوف نرد،
رافعة الأعلام الفلسطينية ورايات محور الجهاد والمقاومة ومرددة الشعارات المعبرة عن ثبات الموقف، توافدت حشود مليونية اليمن 74 إلى مئات الساحات والميادين في العاصمة صنعاء والمحافظات تحت شعار مع غزة لمواجهة جريمة الإبادة والتجويع.
هذا الموقف اليمني لن يتراجع ولن ينكسر، وسيعبر من فوق ترامب ومن فوق جميع المتغيرات في المنطقة ليؤكد بأنه لن يتوقف ولن تتوقف عمليات في البحرين العربي والأحمر وعملياتها الموجهة ضد الملاحة الجوية الإسرائيلية حتى يتوقف العدوان ويرفع الحصار عن غزة.
لو بعتوا والله من بيع.
وتأتي مليونية هذا الأسبوع بالتزامن مع إنهاء مجرم الحرب دونالد ترامب زيارته لعدد من دول المتواطئة مع جرائم الإبادة التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ 19 شهراً. لذا فقد تعددت الرسائل التي وجهها بيان المليونية والمشاركون فيها لرعاة الإجرام الصهيوني وداعميه.
في الوقت الذي كان العدو الصهيوني
يصعد من جرائمه في غزة قتلا وحصارا وتجويعا. كان الكادر المجرم ترامب الشريك الأول للصهيوني في الجريمة يتجول بكل عنجهية وغطرسة وكبر وخيلاء في بعض العواصم الخليجية ويجمع الكميات الهائلة جدا وغير المسبوقة في تاريخ البشرية من أموال الشعوب العربية والمسلمة.
الأمريكي أوهم الأعراب أنه يحميهم، أنه يحمي الزعماء العرب، وهو لا يستطيع أن يحمي نفسه. بهذه الطريقة يضحك على زعماء العرب.
دافع من أجرم أو ساهم.
الرسالة التي تحملها هذه المسيرات المليونية هي رسالة تتجاوز الجغرافيا لتجسد وحدة الدم والمصير بين شعوب المحور وقواها الحية، وتؤكد العهد في صون قضايا الأمة العربية والإسلامية في مقدمتها القضية الفلسطينية.
بمسيرته القرآنية ومسيرته المليونية وصواريخه البالستية فرض صوتية، قدم اليمن النموذج الملهم لشعوب الأمة العربية والإسلامية ورسم المستقبل المشرق للقضية الفلسطينية.
هذا ويفاقم الحصار اليمني الجوي لكيان الاحتلال مستمعين الأكارم مشكلته مع شركات الطيران التي أوقفت رحلاتها إلى مطار بن غوريون. هذه المرة إلى الزميل طلال درويش.
أربعة صواريخ يمنية أحصى العدو الإسرائيلي إطلاقها خلال 48 ساعة كانت كافية لتعطيل كل مناحي الحياة ولتشل الحركة وتزرع الخوف بين ملايين الصهاينة وتزيد من مشاعر الخيبة بما فعله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من ترك تل أبيب وحيدة دون دعم أسطولها البحري والجوي لخدمة الأمن الإسرائيلي.
نحن نرى استمرار إطلاق الحوثيين للصواريخ نحو إسرائيل، وهم يوميا يدخلون قرابة مليون إسرائيلي إلى المناجئ، فيما نحن لم نرى ردا إسرائيليا إلى الآن. والسؤال، هل الأمر مرتبط بزيارة ترامب إلى دول الخليج؟
إسرائيل وجهت في الأيام الأخيرة إنذارين لليمنيين والتي ورد فيها الطلب بإخلاء موانئ يمنية قبل هجوم إسرائيلي محتمل. فالوضع في اليمن بات مشكلتنا عندما أوقف الأمريكيون عملياتهم وبقيت إسرائيل بمفردها مع مواجهة صعبة.
وكبدت الصواريخ اليمنية كما الحصار البحري كيان الاحتلال بخسائر اقتصادية هائلة، يضاف إليها حاليا امتناع شركات طيران أجنبية كثيرة عن تسير رحلاتها إلى مطار بن غوريون.
مطار بن غوريون بات مع الأسف معتادا على سفارات الإنذار في المحيط، وقد توقفت عمليات الهبوط والإقلاع كليا في المطار عند إطلاق الصاروخ اليمني، ومدرجات المطار باتت خالية كليا وهي تأتي في وقت غير جيد بالنسبة لشركات الطيران الأجنبي التي تقوم بتمديد فترة تعليق الرحلات.
مصادر عسكرية صهيونية علقت أن على كيان الاحتلال القيام بعمليات عسكرية ضد مسارات التصدير والاستيراد لليمن، لأن الأمريكي استهدف كل ما هو عسكري لديهم وفشل بهزيمة أنصار الله وفق المصادر الصهيونية.
تحية طيبة للزميل طلال درويش على هذا التقرير. إلى العراق مستمعين الكرام، حيث انطلقت صباح اليوم السبت في العاصمة العراقية بغداد أعمال القمة العربية 34 بمشاركة عدد من القادة العرب، وسط توقعات بأن تكون واحدة من أكثر القمم حساسية وتأثيرا في السنوات الأخيرة. فما الذي سيقدمه قادة ورؤساء الدول العربية لغزة ولبلدان المنطقة خلال قمتهم في بغداد؟ إلى الزميل جواد فاضل والتقرير التالي.
يجتمع قادة ورؤساء الدول العربية في بغداد في قمة هي 34 وفي المنطقة تحديات كبرى بحاجة إلى حل، في مقدمتها القضية الفلسطينية والحصار على غزة وتفاقم معاناة أهلها. فماذا يمكن أن تقدم القمة الحالية للفلسطينيين؟
الآن حول القضية الفلسطينية، البارحة الاجتماع الوزاري لوزراء الخارجية العرب كان أكثر من ثلث وقته مخصص للقضية الفلسطينية، ناقش 5 بنود، كل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية من التدمير في غزة، الإجرام الإسرائيلي، القتل، استهداف الأطفال، التحجير القسري، إيقاف المواد الغذائية، ناقش واقع فلسطين بصورة عامة، السلطة الفلسطينية.
الأمانة العامة للقمة العربية أكد أمينها المساعد في مؤتمر صحفي أن القمة ستحاول وضع حلول واقعية للأزمات والمشاكل التي تعاني منها المنطقة العربية ولا سيما القضية الفلسطينية.
كان وقف إطلاق النار لا زال ساريا عندما خرقته إسرائيل من طرف واحد، هذا أدى إلى أنه حالة الحرب عادت من جديد. عندما تعود حالة الحرب خلاص ما تقدرش تتحدث عن تنفيذ خطة مثل هذه الخطة. فالجهد الآن هو لاستعادة الاستقرار في قطاع غزة، الاستقرار بمعنى الهدوء، بمعنى إنهاء الحرب الدائرة، ومن ثم يمكن الحديث عن تنفيذ الخطة العربية.
ويرى مراقبون أن مؤتمرات القمم العربية السابقة وكذلك القمة الحالية ما هي إلا اجتماعات بروتوكولية لا تلامس معاناة الشعوب العربية، بل أن الخطابات وبيانات الرفض والاستنكار هي الطاغية.
في ظل الوضع المأساوي الذي يعيشه أهالي غزة يبرز السؤال الجوهري: ماذا ستقدم القمة العربية للقضية الفلسطينية مع استمرار الجرائم الصهيونية؟ نظرة سريعة لتاريخ القمم ومقرراتها كفيلة بالإجابة عن هذا السؤال، فلا حرب توقفت ولا معابر فتحت والقادم مجهول.
حيا الزميل جواد فاضل على هذا التقرير. على مستوى الساحة اللبنانية مستمعين الكرام، سيكون لبنان أمام المجهر الأمريكي من جديد من خلال زيارة نائبة المبعوث الأمريكي مورغان أورتاغوس التي تزور بيروت قريبا. لفتت مصادر محلية إلى أن أورتاغوس ستعاود الضغط على لبنان على كافة الصعد وفي مقدمتها سلاح المقاومة. في إيران مستمعينا الكرام، أكد قائد الثورة الإسلامية آيت الله السيد علي الخامنئي أن التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال زيارته للمنطقة تمثل مصدر خزي وعار له وللشعب الأمريكي. ولدى استقباله حشدا غفيرا من المعلمين لمناسبة يوم المعلم والذكرى السنوية للشهيد مرتضى مطهري، أوضح سماحته أن بعض التصريحات التي أدلى بها ترامب لا تستحق الرد، مشيرا إلى أن مستوى الخطاب كان منخفضا للغاية. وأضاف سماحة السيد القائد أن ترامب ادعى أنه يسعى لاستخدام القوة من أجل السلام، واصفا ذلك بالكذب، حيث استخدم هو والمسؤولون الأمريكيون قوتهم لعمليات الإبادة في غزة ولإثارة الحروب ودعم المرتزقة. وأكد قائد الثورة الإسلامية أن القوة يمكن أن تستخدم من أجل السلام والأمن، مشددا على أن إيران ستواصل تعزيز قوتها وقدرتها رغم محاولات الأعداء. كما أشار إلى أن الولايات المتحدة استخدمت قوتها لتزويد الكيان الصهيوني بالأسلحة لقتل الأطفال وتدمير المستشفيات والمنازل في غزة ولبنان. يا هذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا أحبتنا الأكارم من فلسطين اليوم، قدمناه لكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى الملتقى، نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت أوقاتكم بألف خير وأهلا بكم، حيث نستمع معا إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور الشيخ أحمد الوائلي رحمة الله عليه. موضوع المحاضرة: أنواع الوصية في الإسلام. نستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا الآية الكريمة أبحاث أعرض لها إن شاء الله بالتسلسل. البحث الأول قوله تبارك وتعالى: ووصى بها إبراهيم. الفقهاء يقسمون الوصية أقسام. أكو عندنا قسم يعبرون عن الفقهاء بالوصية التمليكية. الوصية التمليكية يعني واحد يوصي بأنه قسم من أمواله بعد الموت تصرف مثلا للفقهاء أو تصرف مثلا للمساجد أو تصرف مثلا إلى، طبعا إذا كانت المساجد ممثلة في الولي أو في من يتولى إدارة شؤونها، مثلا لأهلي لفلان لفلان مثلا، هذه يملك قسما من أمواله من بعد وفاته. طبعا هذا اللون المفروض به أن يأخذ